الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، فكما عودت الأحبة حينما أبدأ في الحلقة إن شاء الله جل وعلا، أردت للتنبيه أن أقول إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، لا أقول إلى المصريين فقط بل إلى كل أبناء المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي، أوجه هذه الحلقة كما أني على اعتبار الخصوصي أوجهها أيضا إلى المصريين، فأقول ما الذي يجري في بلدنا؟ نعم، إننا لا نريد أن نأخذ بأيدي البعض إلى الأمن ولا إلى الأمان ولا إلى الاستقرار ولا إلى الازدهار الاقتصادي، بمعنى أن الشعب المصري إلا ما رحم ربي حينما ينظر الناظر أو يشاهد المشاهد من خلال الفضائيات أو من خلال أي وسائل إعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، يرى أمورا يندى لها الجبين، وحق لكل عاقل حينما يرى الأحداث في مصر أن يقول لنفسه: هل هؤلاء هم المصريون؟ هل هؤلاء هم الذين يتغنى بهم المغنون؟ هل هؤلاء هم الذين يرفعون راية مصر عالية خفاقة في سماء الدول والأمم؟ ما أنتظر هذا بالنسبة للواقع المر الأليم. بداية، حينما نريد أن نتحدث عن الأحداث المتلاحقة في بلدنا الحبيب، فإني أتحدث عن أحداث متلاحقة في اللا دولة، أكررها ولا أمل منها على الإطلاق، أتحدث عن أحداث متلاحقة في اللا دولة، أؤكد في اللا دولة، أو بمعنى آخر أتحدث عن صراع بين الأشقاء، بين أبناء الوطن الواحد، أتحدث عن صراع دموي، أتحدث عن كراهية بين المصريين وليست بين المصريين وأعدائهم على الإطلاق. وحينما أتذكر قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أقف عند قول الله جل وعلا: أشداء على من؟ على الكفار. رحماء على من؟ الله على هؤلاء الراكعين، الساجدين، المصلين، الصائمين، الطيبين، نعم رحماء بينهم. لكن الأمور انقلبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صار المصريون أشداء على أنفسهم، رحماء على عدوهم. نعم، صار بأسنا فيما بيننا شديد، ولم لا ونحن في السنوات الخداعات التي انقلبت فيها الأمور. أريد التركيز جدا، فإن الحلقة هذه لا أعتبرها حلقة اعتيادية على الإطلاق. مرة ثانية أود أن أقول إن الأمور انقلبت عند المصريين، وبخاصة إذا نظرنا إلى المنهج، فحينما نقول الأصل فينا أن نكون أشداء على أعدائنا، رحماء فيما بيننا، انقلبت الموازين، صرنا أشداء على أنفسنا، أذلاء على أعدائنا. قلت وحق أن يحدث هذا في زمن السنوات الخداعات. ما معنى السنوات الخداعات؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. مرة ثانية، يكذب فيها الصادق. الله أكبر. أعود إلى المتن تارة أخرى بعد ذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب. الكاذب الذي يظهر أمام الناس على شاشات الفضائيات أو حتى في الميادين العامة في كافة الاتجاهات، هذا الذي يتحدث عن الحرية، هذا الذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية، هذا الذي يتحدث عن حب مصر، وهو ربما ما قدم لمصر ذرة من خير على الإطلاق، بل يهدم، وربما كان عاملا مساعدا مع المجرمين والبلطجية والفاسدين والخونة في هدم هذا الوطن. مرة ثانية، هذا الذي يقف أمام الناس ويتحدث عن العدالة المزعومة، انظر إليه، إنه يجمع الملايين، نعم إنه يجمع الملايين ولا ينفق على مصر فلسا واحدا في أزماتها، إنه يجمع الملايين ويعيش في القصور ويعيش في الفلل ويعيش في أماكن عالية الرفاهية،
ولا يشعر بالمساكين على الإطلاق. إنه يجلس نعم في مكتبه ويقدم القرابين البشرية من أبناء الفقراء، من أبناء الفلاحين، من أبناء المساكين، من أبناء العمال، من أبناء الطبقة البسيطة، نعم يقدمهم قرابين حتى يقتل هذا بالخرطوش، أو حتى يقتل هذا بالمولوتوف، أو حتى يحرق جسد هذا، وهذا يجلس على كرسيه ويساوم ويظن الناس أنه بطل. وحينما تقدمه مقدمة البرنامج أو يقدمه مقدم البرنامج على أنه الزعيم الوطني وعلى أنه الكبير وعلى أنه المنقذ وعلى أنه الذي يحمل الحلول لإنقاذ البلدة بأسرها، رغم أنه فاشل في بيته، فاشل في عمله، فاشل في تاريخه، لا يساوي كومبارسا في مسرح أو ما شابه ذلك. نعم أتحدث عن مثل هذا التافه عن رويبضة حينما يجلس على كرسي في وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام أشبه بسحرة فرعون، نعم ترفع وتخفض ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم على استعداد أن يأتوا بإنسان جاهل متخلف ويصنع منه عظيما متكلما، فيتكلم فيصدق الناس قوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات. في نفس المجال أيضا حتى لا يقال إنني أهاجم طرفا، ربما يكون الرجل يزعم أنه من المتدينين، يزعم أنه من القريبين، يزعم أنه من الراكعين الساجدين، ربما يزعم أنه من المحبين للدين، وهو يهدم الدين ويشوه صورة الدين ويكون سببا في اللعن للملتزمين أنا الليل وأطراف النهار. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب. هذا يجلس في إعلامه ويتحدث ويصفق له الإعلام ويسبح بحمده صباحا ومساء، ولذلك يكون أمام المشاهدين البسطاء من الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وهم الكثرة في وطننا، أنه رمز وأنه كبير وأنه يتحدث بالحقائق ويتحدث بالمستندات، أشبه بصعلوك يظهر على الفضائيات وكان له ظهور أكثر في الأيام الخوالي. هذا يقول بالوثائق بالمستندات، وربما يعني والعياذ بالله جل وعلا لم يكن يعني في وعيه حين الكلام، ربما تعاطى شيئا، لذلك يعني نراه يهذي، نراه يتكلم بكلام اللهم إنه لا يصدر إلا من سكير أو ما شابه ذلك. ولكن بالنسبة لشعب يرفع الأقزام ويصنع منهم أبطالا، أقول تبا للتاريخ الحديث الكائن على هؤلاء، أي في الحقبة فقط. بمعنى آخر، حينما يصنع شعب من صعلوك مثلا يدعي أنه مطرب ولا يستطيع أن يضع الساعة في إحدى يديه، بل لا يستطيع أن يكتب كلمة واحدة، وهو جاهل وأمي وعبيط، وبالنسبة لصوته صوته نشاز، ويتعاطى المخدرات ويتم القبض عليه في كافة الاتجاهات، ورغم ذلك صنعوا منه رمزا. ومن صعلوك عميل بسيط جبان يدعي ويدعي ويدعي، صنعوا منه رمزا. أقول تبا لمن صنع الرمز هذا، تبا لمن صنع الرمز هذا، لأنهم بسطاء ولأنهم من رعاع المجتمع ولأنهم من الجهلة الذين يهوون بالقيم والأخلاقيات والعلم، سواء كان علما شرعيا أو علما تجريبيا، إلى الحضيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حق فينا أن نقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، انظر إلى اللفظة خداعات، يصدق فيها الكاذب. ركزي معي، يصدق فيها الكاذب. والله الذي لا إله إلا ما رأيت إنسانا يعمل لله أولا أو لوطنه من هؤلاء الذين يدعون أنهم رموز، سواء كانوا، أكرر، سواء كانوا من هذا التيار أو من غيره، الكل يسارع في الوصول إلى الكرسي، الكل يتهافت على المناصب، الكل يريد أن يمسك بمفاصل الأمر وبزمام الأمور، الكل يعمل لنفسه ولحاشيته، وما رأيت وطنيا بحق يعمل لهذا الوطن، لا أقول حتى لله جل وعلا، إن الكل يكذب، بدليل هذا يسخر إعلامه في أن يسبح بحمده وأن يصنع له الأمجاد وأن يزيف له التاريخ وأن يجعل السلبي له إيجابي، والآخر على نفس المنوال، والشعب المصري البسيط هو الضحية بين الاثنين، والشباب المراهق الذي أحب الحياة وتمنى أن يعيش في كرامة إنسانية هؤلاء الشباب هم القرابين لهؤلاء وهؤلاء، هم القرابين لهؤلاء الشياطين ولهؤلاء الشياطين، هم الذين يصابون، هم الذين تفقع عيونهم، هم الذين يقتلون بالليل والنهار. أما هؤلاء ما سمعنا عن إصابة واحد منهم ولا عن قتل واحد منهم على الإطلاق، بل إنه يجلس في قصره أو في الفيلا أو في المكان الراقي ويضع رجليه على الطاولة وينظر من خلال الشاشة وهو يشاهد المهزلة التي تجري بأرض مصر بين هؤلاء وبين هؤلاء. ثم يأتي مقدم لبرنامج أو تأتي مقدمة لبرنامج وكأنها تذيع ماتشا للكرة وتقول انظروا ماذا فعلوا في كذا، انظروا تحريض تحريض تعريض، وكأنها تحرض غير المصريين على المصريين أو تحرض المصريين على غير المصريين. ما هذا؟ هذا مصري وهذا مصري، هذا شقيق لهذا، هذا ابن مصر وهذا ابن مصر. الله أكبر. أما الألسنة الشيطانية، أما الألسنة النارية التي تتصاعد من وسائل الإعلام، يعني لا أدعي أن الكل هكذا، لا، ولكن أتحدث عن المحرضين والمغرضين والفاسدين، هم الذين والعياذ بالله جل وعلا يحرقون العبادة والبلاد. لذلك أقول مرة ثانية، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه. انظروا انظرنا، قال التافه يتحدث في أمور العامة. وما أكثر التافهين في هذا الزمان، ما أكثر التافهين الذين يظهرون في وسائل الإعلام، هذا ناشط سياسي، هذا ناشط حزبي، هذا مصيبة في كذا، وهذا بلوى في كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يقال ناشط سياسي، إنه خبير في الأحزاب، إنه خبير في الجماعات، إنه كذا، وما تراه إلا صعلوكا بسيطة لا يجيد حتى أن يتحدث بلغة عربية، أو حتى لا يستطيع أن يجيد الكلام لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في الدين، وحتى وإن تكلم عن الأخلاق فإنه يفتقد إليها بالكلية. نعم، وينطق فيها الرويبضة. ولذلك في قلب الحدث أقول هذه جمعة، جعلوا الناس يكرهون يوم الجمعة وهو يوم عيد المسلمين. أكرر، سواء كانوا من الإسلاميين أو كانوا من الليبراليين والعلمانيين أو من الأقباط، أقول جعلوا الناس يمقطون يوم الجمعة وكأن الأمر ممنهج ومخطط. لماذا الجمعة بالذات؟ أيقال لي لأن اليوم أجازة؟ لا وربي، بل شوهوا اليوم الحقيقي، شوهوا عيد المسلمين، بمعنى المظاهرات لا تكون إلا في يوم الجمعة. نعم، المولوتوف لا يكون إلا في يوم الجمعة، الضرب بالخرطوش لا يكون إلا في يوم الجمعة، الضرب بالرصاص الحي لا يكون إلا في يوم الجمعة، نعم اقتلاع العيون لا يكون إلا في يوم الجمعة، القتل لا يكون إلا في يوم الجمعة، قطع الطرق لا يكون إلا في يوم الجمعة. أسأل الله أن ينتقم ممن كان سببا في ذلك أو يريد أن يكون سببا في ذلك. الجمعة هو يوم عيد المسلمين. أكرر، ماذا يجري في أرض مصر؟ قبل أن أجيب على السؤال سننظر إلى تقرير سريع يبين صورة، لا أقول المظاهرات، للتهات التي تحدث في بلدتنا تحت بند المطالبات. ولن أجامل الإسلاميين ولن أجامل غيرهم، وأنا أمقط اللفظة حينما أقول الإسلاميين، كلنا مسلمون، كلنا راكعون، كلنا ساجدون، ولا أريد أن أحزب كما حزب البعض. بنا ننظر إلى المظاهرات عامة في هذا اليوم ومع هذا التقرير السريع إن شاء الله جل وعلا. طبعا شايفين الصورة هي، في طبعا مطالبات، البعض يطالب بحق والبعض يطالب بباطل، والبعض قد يعني سحب ولا يدري شيئا على الإطلاق، والبعض مأمور والبعض مكلف إلى آخر هذه الأمور. نعم، أنا لا أنكر على الإطلاق أن مفاصل النظام السابق لا زالت كامنة قائمة كما هي في كل المؤسسات، لا أقول في مؤسسة واحدة، لكن حسبي أن المطالب لا تكون في يوم الجمعة بهذا الشكل وبهذا المنظر على الإطلاق. إننا شعب ينزف، إن مصر تنزف اقتصاديا، إن مصر تنزف حتى بالنسبة لدماء أبنائها، حتى الجامعات دخلها السوء، حتى الجامعات دخلتها هذه الحروب والمعارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أريد أن أجيب على السؤال الآن، لماذا المظاهرات وعلى من ولصالح من؟ أقول أبدأ بالمطالبة بقضية تطهير القضاء. أولا، القضاء ليس وحيا من رب الأرض والسماء. مرة ثانية انظروا إلى كلامي، حتى إذا سمعتموني علمتم أني لا أجامل طرفا أبدا. قلت القضاء يعني لا يمثل وحيا من قبل رب الأرض والسماء، كما أن القضاء ليسوا معصومين على الإطلاق. من القضاء من هو شريف، ومنهم من هو دنس، منهم من هو لص، منهم من هو يعني طري ونقي، منهم الراكع الساج. شأن القضاء كشأن أي موظفين في هذه الدولة. لا نريد أن ننظر إلى القضاء على أنه وحي، ولا إلى القضاء على أنهم أنبياء أبدا على الإطلاق. وأردت أن أبين الوجه الإيجابي، وكذا أريد أن أبين الوجه السلبي. يعني مثلا في المرحلة الماضية علمنا أن القضاء هو الذي كان يحكم على المساكين، هو الذي حكم بالإعدام على أعداء الرئيس السابق، والذي حكم بالسجن على يعني أتباع يعني أعداء الرئيس السابق، والذي مع احترامي يعني كانت تخرج من تحت يده النتائج بالنسبة لي يعني الانتخابات، سواء كانت للرئيس السابق أو ممن كان قبل الرئيس السابق. نعم، حتى الانتخابات بالنسبة على مستوى المحافظات كانت تخرج يعني من تحت أيدي هؤلاء. فضلا عن أن خبرا لازلت أحافظ عليه في الصحف الرسمية، أن يعني رئيس محكمة كان يقود سيارة، ولما تم التفتيش وجدوا فيها بنادق آلية ومخدرات، وتم الأمر على أن الرجل، على أن رئيس المحكمة، على أن القاضي، على أن المستشار تاجر سلاح وتاجر مخدرات. هذا يبين أن الناس يعني بالنسبة للقضاء لا عصمة لهم على الإطلاق. في نفس الوقت هناك القاضي الشريف، هناك القاضي الذي تراه راكعا ساجدا، هناك القاضي الذي تراه يحكم بما يرضي الله جل وعلا، هناك القاضي الذي لا يقبل الرشا على الإطلاق. أيضا هناك يعني في النظام السابق من دفع له أبوه وأدخله وجعله وكيلا للنياب، هناك من حصل على تقدير مقبول وتراه الآن استشارة، إلى آخر هذه الأمور. المهم أن واقعا أمامنا، لكن هل أقوم باقتلاع الواقع بالكلية؟ لا يمكن لعاقل خبير محنك أن يقول بهذا على الإطلاق. وحسبي أن أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، لم يقل قاضيان في الجنة وقاض في النار. وفي ذلك دلالة على أن الكثرة دائما ليست على الحق، وحتى بالنسبة لأهل الإيمان ربنا يقول وقليل ما هم، وقليل ما هم، ولم يبين ربنا جل وعلا أن الكثرة من هؤلاء على الإطلاق. لذلك أردت أن أبين أمرا إيجابيا وأمرا سلبيا بالنسبة للتاريخ، بالنسبة للقضاء. حتى إذا دخلت في المحك، ما دخلت سياسة لكني أدخل سياسة شرعية، شريح القاضي وكان مثلا يحتذى به، هذا رجل احتكم إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لما سقط درعه، فأخذه كتابي، أخذه كتابي يهودي، فسرق وأخذ وادعى أنه له، فاحتكم الاثنان عند القاضي شريح. فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال إن الدرع درعي، والله ما بعته ولا وهبته. أما الكتاب فقال إن الدرع درعي وأنا لا أكذب أمير المؤمنين، لكن ليأتي بشاهد أو ببينة. أمير المؤمنين لم يكن معه شاهد، لذلك قال رضخت للحكم وأمسك. فحكم شريح للكتابي بأن يأخذ الدرع، حكم له على أمير المؤمنين، على الحاكم، على السلطان، على الرئيس، على الكبير الذي يدير أمر الأمة بأسرها. ثم ما كان من علي إلا أن شكر للقاضي شريح فعله. ثم انصرف علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال الكتابي أي اليهودي، هذا القاضي يحكم على أمير المؤمنين ويعطيني الدرع رغم أن الدرع لأمير المؤمنين، والله ما هذا إلا من أفعال الأنبياء. ثم عاد إلى علي وأخذ به إلى شريح وقال إن الدرع لأمير المؤمنين، وأشهد أن الدرع له وأنا كذبت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا مدى رسول الله. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: أما وقد أسلمت فإن الدرع لك إن شاء الله. هذا موقف إيجابي لقاض عظيم تسبب في إيمان رجل كتابي لما رأى الحكم قائما على العدل. على النقيض آتي بالشكل السلبي، كتاب المصباح يتحدث عن قاض كان يقبل الرشا. ذهب إليه رجل قتل إنسانا ويريد أن يرشي، أي أن يعطيه الرشوة حتى يبرئه من الجريمة. فذهب له عند مغطسه اللي هو حمام السباحة، القاضي في حمام السباحة نازل يغطس ويطلع يغطس ويطلع. فقال له الرجل: خذ 1000 دينار ذهبي. قال: لا أريد 10، فإن 1000 دينار لا تساوي غطسة في النار، يستظرف لا تساوي غطسة في النار كهذه. ثم أراد أن يغطس حتى يخرج فما خرج منها ولكن مات في مغطسه. قال الإمام صاحب التصنيف: صدق في قوله فصدقه ربه. فوالعياذ بالله جل وعلا، يعني هوى به، أي هوى به الأمر في المغطس فضلا عن عذاب الله يوم القيامة. ثم قال الشاعر معقبا على ذلك: قضاة زماننا أضحوا لصوصا. مرة ثانية يتحدث عن زمانه لا عن قضاة زماننا. قال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى وكأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو أمروا بقسمة 1000 ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. إذن هذا جانب إيجابي للقضاء وهذا جانب سلبي للقضاء. طيب آتي إلى الواقع فأقول أنا حينما إلى القضية فأقول: لا يخلو القضاء من الشرفاء، لا يخلو القضاء من الأتقياء، لا يخلو القضاء من الأنقياء. ولذلك فإن المعالجة لا تكون بالخروج ولا بشيء من هذا على الإطلاق. لماذا؟ لأن الأمر أتى بمفسدة أعظم. ليه؟ لأن الشعب المصري صار عدو نفسه، حينما يرى الطرف هذا يريد شيئا يفعل الند. بمعنى خرج هؤلاء للمطالبة بتطهير القضاء، فما كان من الأطراف الأخرى إلا أن قامت ضد الإسلاميين وأنها لا ترغب في حكم الإسلاميين. هذه واحدة مع التحفظ على كلمة حكم. الثانية أن طرفا ثالثا اتجه من شبرا إلى مجلس الشورى كي يحرض لشيء، والعياذ بالله جل وعلا نمقته، لأن الشيء هذا طائفي ولا نريد أن نتذكره على الإطلاق، لأن أبناء مصر هم أبناء وطن واحد، ولأن مسلمة إنما هو ابن مصر، ولأن القبطية إنما هو ابن مصر، والكل يعيشون بصورة مواطنة كاملة، بصورة مواطنة كاملة، بل إن الكل يتساوون في الدفاع عن العرض والأرض، ويقفون في القوات المسلحة جنبا إلى جنب يذبون عن العباد والبلاد. لذلك فإن الفعلة ما ابتغي بها وجه الله، لكن أثيرت كصورة من الصور المطروحة من الهمجية على الساحة. وصورة ثالثة ذهبت إلى مشيخة الأزهر تدعم الأزهر، والأزهر ماله؟ ماله اليوم؟ ما الذي جرى على الأزهر اليوم؟ أو ما المناسبة؟ لكن يعني والعياذ بالله جل وعلا، نحن شعب ابتلي بالجدل ومنع العمل، ابتلي بالجدل ومنع العمل، يعني وكأن الناس يعني مجموعة من العواطلية يريدون التطبيل والتصفيق وكذا وكذا. لا، هناك مطالب نعم، لكن المطالب تؤدى بصورة إيجابية حضارية دون أن يغسل منها من يريد أن يدمر الطرف الآخر أو أن يسقط ما يريده الطرف الآخر إلى آخر هذه الأمور. لكني قلت إننا صرنا أعداء لأنفسنا، صرنا أعداء لأنفسنا. خسر التيار الإسلامي كثيرا، وخسر الليبراليون، نعم وخسر الليبراليون والعلمانيون كثيرا، وكسب من كان في الوسط. خلاصة المسألة إني لا أريد يعني أن أتعمق أكثر من ذلك في هذه النقطة، لكن حسبي أن أقول إن القضاء هو الذي أخرج النتيجة بنجاح الرئيس الحالي محمد مرسي وأعلن نجاحه، وهذا شيء إيجابي. ثانيا، القضاء رأينا منه خيرا عظيما، نعم، وربما رأينا منه بعض الشر، هذا وارد، هذا وارد، ورأينا منه بعض الشر، لكن لا نريد الصدام على الإطلاق، لا نريد الصدام على الإطلاق، فإن الصدام مع السلطة القضائية أدى إلى مفاسد عظيمة في مجتمعنا هذا، ونراها رأي العين ولا ينكرها عاقل على الإطلاق. يعني صدام تلو الصدام تلو الصدام ولد عداء أنا يعني ما أظن أن يعالج أبدا، وبخاصة بعد أن صرح البعض بكذا وكأنه يتحدث نيابة عن الرئيس أو يتحدث نيابة عن وزير العدل إلى آخر هذه الأمور. وكذلك بالنسبة لبعض القضاة سقطوا في مستنقع السياسة فحزبوا وجيشوا وصاروا والعياذ بالله جل وعلا يجندون وظائفهم يعني ضد خصومهم، وهذا أمر مرفوض. المهم أن القضية عولجت بشكل سيء بشكل سيء، لكني أقول يعني نتمنى من كل طرف أن يأوي وأن يحوي الطرف الآخر، بمعنى هذا مصري وهذا مصري، هذا يصيب وهذا يصيب، هذا يخطئ وهذا يخطئ. ما للقضاة عصمة على الإطلاق، وما للرئاسة عصمة على الإطلاق، وما للآخرين عصمة على الإطلاق. وحينما يريد الكل أن يتحدثوا بفقرة واحدة نحن دولة القانون، فإن يؤكد على أن الكل ما طبق ذلك، لا من ناحية القيادة ولا من ناحية القضاء. حتى القضاء يعني حينما خرج البعض وحاصروا يعني النائب العام الجديد إلى آخر هذه الأمور، يعني محترامي أنت الذي تفعل القضاء، أنت الذي يعني تقوم على أمر القضاء، الأصل أن تكون قدوة في تطبيق القانون، لا أن تكون كالآخرين الذين يفعلون هذه الأفاعيل الساذجة. خلاصة المسألة أن الطرف هذا عنده أخطاء وأن الطرف هذا عنده أخطاء، ولا يجب أن تعالج المسألة بهذه الصورة. ولذلك اليوم خرج هؤلاء ثم عادوا إلى بيوتهم، ما النتيجة؟ يعني ما هو الأثر المترتب على هذا الضغط؟ هل تم تطهير القضاء؟ هل تم إزالة الفاسدين من القضاء؟ أبدا على الإطلاق. طيب ولمصلحة من؟ يعني تشوه صورة القيادة أو رئاسة أو تشوه صورة القضاء؟ إذن في النهاية نحن في حرب مع أنفسنا، والعاقل هو الذي يحتوي الجميع. ولذلك الرئيس بمثابة القائد، بمثابة المربي، بمثابة الأب للجميع، عليه مسؤولية عظيمة جدا، وهي أن يحوي الجميع وأن يطفئ النيران بدلا من أن تشتعل في هذا وفي ذاك. هذه النقطة الأولى التي أردت أن أنوي عنها. وأيضا بالنسبة للمظاهرات، ظهرت أطراف كانوا يتحدثون عن اللهو الخفي ويتحدثون عن أمور جانبية، وأنا أقول أنا لا أنكر على الإطلاق أن أطرافا في مفاصل الدولة تعمل على استهاب الله. نعم هناك من أجهزة الأمن ومن قيادات الأمن من يعمل على إسقاط البلدة، وهناك منهم من يتعامل مع المجرمين، وهذه لها شواهد عظيمة جدا. وهناك أيضا مع احترامي يعني من الأجهزة السابقة مثل جهاز أمن الدولة وما شابه من لا زال يعمل بقوة، وهناك من رجال الأعمال الفاسدين الذين جمعوا المليارات من يعملون على إسقاط الدولة بالليل والنهار، وهناك أطراف خارجية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية تعمل على إسقاط البلدة في الحضيض، ونحن لم نرقى إلى مرتبة المسؤولية أو لم نصل إلى حد الفهم حتى نكون على قدر المسؤولية، بمعنى أننا كشعب يجب علينا أن نقطع على هؤلاء المجرمين جميعا. يعني شوف الصورة دي، عندك مثلا يا ضابط طب بتصور المتظاهرين ليه؟ للضباط، مجموعة الضباط بتصور المتظاهرين ليه؟ طب بتقول دي لهم حق المظاهرة، والمظاهرة هذه سلمية إلا إذا كان هناك تصفية حسابات سواء بين هؤلاء وبين المتظاهرين، أو إعطاء هذه الصور لجهات معينة حتى تنتقم في أحكام من هؤلاء. خلاصة المسألة أننا مخترقون، يعني لا ترى الأمان المطلق في ناحية الأمن ولا تراه في أي ناحية، أنا لا أستثني على الإطلاق، بمعنى أن أيدي كثيرة تعبث في الأمن المصري في هذه الآونة. يعني أجيب لكم مثال بسيط، الأهرام العربي في بتاريخ 18/4/2013 في أخطر قضية للتمويل الأجنبي، يعني إما نجد الوزيرة السابقة تقول بالحرف الواحد وتعترف أن أمريكا اقتطعت 185 مليون دولار من المعونة المصرية لدعم البعض. طبعا إن كان كلمة لدعم الإسلاميين هذا كلام فارغ، أنا أبين من خلال الاعترافات. التمويل الأجنبي محرم في حد ذاته، التمويل الأجنبي دي محرم في حد ذاته، ولكن أمريكا دفعت هذه الأموال ليس لأن أمريكا جمعية خيرية على الإطلاق. أمريكا تاريخها معروف، تاريخها معروف مع الهنود الحمر وكيف استأصلوا أصحاب أرض الأصليين من خلال يعني الطائرات، الضرب بالطائرات والضرب بالدبابات والضرب بالمصفحات، ومن خلال الحرب البيولوجي، وكانوا يلقون ببطاطين أتوا بها من مستشفى الجدري على هؤلاء المساكين من أبناء الهنود الحمر في الشتاء القارس، فتنتقل العدوى بين هؤلاء حتى قاتلوا أعدادا كثيرة جدا، بل إنهم حصدوهم حصدا، وكانت المكافأة على رأس كل ذكر من الهنود الحمر 5 دولارات، وعلى المرأة كانت المكافأة تصل إلى 2 دولار. بعد أن استأصلوا الهنود الحمر قاموا بجريمة بشعة في الحرب مع اليابان، حينما ضربوا يعني هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية، بالقنبلة الذرية أو الذرية، والصواب أن أقول الذرية بالتشديد مع الفاء، يعني ضربوها بالقنبلة الذرية، يعني قتلوا أجيانا وأجيانا وشوهوا أجيانا وأجيالا. أيضا يعني لا ننسى أيدي الأمريكيين لما عبثت في فيتنام واغتصب الجنود الأمريكيون أكثر من 30,000 من النساء الفيتناميات، وذبحوا من الفيتناميين أكثر من نصف مليون، أكرر أكثر من نصف مليون. أيضا لما انتقلوا أيضا إلى أفغانستان كم ذبحوا من الأفغان، وكانوا يصطادون البشرة في أفغانستان ولا زالوا وكأنهم في إيران. ماذا فعلوا في العراق وكيف دمروه؟ وكانوا يقولون نحن سنجعل من العراق عروسا لمنطقة الشرق الأوسط، فجعلوها عروسا دموية من شعرها إلى ظفرها، ولم تستطع حتى الآن أن تخرج من همها ودمائها، بل سلموها لإيران من خلال تولية المالكي الطائفي البشع الذي يمكن للمجرمين من أصحاب الميليشيات الرافضية في ذبح السنة آناء الليل وأطراف النهار. إن اليد الأمريكية غير طاهرة وغير شريف، لذا فإن أمريكا ليست جمعية خيرية على الإطلاق، وحينما تمول فإنها كانت تمول لإسقاط الثورة، كانت تمول لتدمير ما يجري على الساحة. ولذلك يعني من خلال اعترافات الوزيرة فايزة أبو النجا إن أمريكا دفعت لبعض الفضائيات ملايين، لبعض الفضائيات، وأنا أؤكد لبعض الفضائيات، وأنا ما أعرفش إيه هي الفضائيات دي. نقطة ثانية، دفعت لقيادات عمالية من أجل المظاهرات والإضرابات والاعتصامات التي كانت سببا في خسائر زادت على 50 مليار، زادت على 50 مليار، وإن مصر تنزف ونحن الآن يعني نتسول على أبواب الغرب حتى نقترض من صندوق النقد 4 مليار فاصل 8. أيضا أمريكا أعطت البعض من أدعياء الثقافة ومن الرموز ملايين، لأجل ماذا؟ لأجل إحداث البلبلة ولإحداث الإرباك ولظهور يعني محن وإحم على إثرها تتساقط الدماء وتكثر الإصابات وتعم الفوضى في أنحاء مصر. أمريكا دفعت أيضا لمن يدعون أنهم حقوقيون، أتحدث عن هؤلاء المجرمين، لا أقول المجرمين، المجرمين بالتشديد مع الفتحة على الراء، أعطتهم أموالا كثيرة، وأعظم ما جرى في ذلك الفضيحة التي ترتبت على يعني هروب الأمريكيين دون محاكمة على الإطلاق من قيادات في الدولة. وكأني أتذكر هذا القابع على منصب لما قال نحن لن نرضخ ولن نركع للأمريكيين على الإطلاق. نعم إنه ما رضخ ولا ركع، لكنه سجد وانبطح للأمريكيين، فتبا له ولما قال. المهم أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل حتى لا يقال إنني أرمي على أمريكا فقط، لا، هنا في نفس مقال الدكتورة تقول إضافة إلى أن نشاط الجمعيات التي تتلقى تمويلا من دولة قطر مبني على تحفيظ مسجد القرآن وشراء السجاد للمساجد، فليعقل أن يتم منح تمويل بمبلغ 500 مليون جنيه لشراء السجاد والله أمر عجيب فعلا، أمر عجيب، يعني أمر عجيب. أنا لا أثق على الإطلاق في القيادة القطرية، يعني حتى لا أكون منافقا وحتى يعني لا أستجل البعض، أنا لا أثق في القيادة القطرية قدر لمحة، قدر لمحة. وإلا لو كنت أثق فيها لما أوجدوا أكبر قاعدة للتنصت والتجسس على منطقة الشرق الأوسط. هي أمريكية لكن لصالح الكيان اليهودي، لصالح الكيان اليهودي، فضلا عن أمور كثيرة لا أريد أن أتناولها، لأني أريد أن أكون بناء لا هداما في الناحية العلمية. إضافة إلى ذلك هي تقول في النهاية فإن أوراق القضية المنظورة الآن تضم شهادات لمسؤولين كبار في الدولة وإفادات رسمية في منتهى الخطورة ومستندات مضبوطة بمعرفة النيابة العامة التي فتشت المقررات أو المقرات، وكل هذه تدور حول محور واحد. خلاصة المسألة أننا نعيش في غابة، وأن مفاصل النظام السابق لا زالت هي التي تضع في الأدراج والتي تخرج من الأدراج، وأن أمريكا تصنع بنا ما تريد، وأن أمريكا تصنع بنا ما تريد. أعود إلى قول ربي جل وعلا ولا ترضى، مرة ثانية ولا ترضى، أقولها للذين يسارعون في هوى أمريكا، أقولها للذين يلهثون خلف أمريكا، أقولها للذين والعياذ بالله جل وعلا يتجنون عند يعني الكعوب الأمريكية، أقول لهم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن القضية ليست عادلة في منظورها على الإطلاق. خلاصة المسألة إنني أريد أن أنتهي من قضية المظاهرات، وأقول من الأجدى للإسلاميين أن يحتووا هؤلاء بدلا من العداء، حتى ولو وقع الظلم عليهم فليتحملوا، فإنها ضريبة بإذن الله جل وعلا. وأردت أن أذكر الجميع بأن الصدام يأتي بالكراهية، وبأن بعض الإعلاميين لا ينامون كالشياطين تماما بتمام. حينما قيل لإمام فيما ذكره أبو حامد رحمة الله عليه في الجزء الثالث من الإحياء في داخل الشيطان، قيل لإمام هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا. هناك من لا ينامون، ينظر ويقطع، يقول كذا اقطع له، فلان قال كذا اقطع له، ثم افضح. الأصل عندنا الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. لكن هؤلاء لا يعترفون بالنصيحة، لكنهم يؤمنون بالفضيحة، لأنهم لا يعيشون في جو حضاري أدبي على الإطلاق. أيضا ربنا جل وعلا علمنا أن نحتوي وأن نسامح وأن نعفو حتى تسير المركب، حتى تسير المركب، لا أن نصطدم بالسلطة القضائية، لا أن نصطدم بالسلطة الإعلامية، لا أن نصطدم يعني بمن يعني يسمون بالنخبة، رغم أني لا أرى نخبة في مصر إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. لا نريد صداما يعني مع الداخلية، لا نريد صداما مع قادة الجيش على الإطلاق، وإلا لرأينا القيادة كالجسم الذي لا أطراف له، أو كرجل الميت الذي مات موتا دماغيا وأبناؤه يتشاكسون ويتقاتلون على ميراث وهو لا يحرك ساكنا على الإطلاق. لا، لا نريد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه فعل به ما فعل في مكة، وفعل بأصحابه ما فعل بهم، وطردوا من ديارهم، طردوا من أوطانهم، طردوا من خيراتهم، وهاجروا في سبيل الله جل وعلا، لما عاد إلى مكة وفتحها بإذن الله جل وعلا لم يقل يا فلول يا مجرمون يا كذا، لا، قال أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكن من لوثت يداه بدم أو فساد، لا، هذا لابد من المحاسبة، لابد من المحاسبة. قال ربنا جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا لي عتب على تلك المسيرة التي خرجت من شبرا إلى الشورى. البارحة قالوا أنهم سيخرجون للتركيز والتأكيد على الوحدة الوطنية، لكن في اليوم قالوا خرجنا لتأبين الضحايا، أي لتذكير الناس بالصراع، لتذكير الناس بالدم، لتذكير الناس بالقتل، لتذكير الناس بكذا، وهذا يدخل في باب التحريض وما شبه ذلك والعياذ بالله جل وعلا، وهذا شر وخيم، وهذا شر وخيم. إنني لا أشكك في النوايا، لكنني رأيت قصدا والعياذ بالله جل وعلا ينجم عنه الشر، فهذا عتب أعاتب به من خرج في هذه. أيضا يعني النقطة الأخيرة في هذا المنوال، قوى معارضة تتظاهر ضد الإسلاميين. أسأل لماذا في هذا اليوم بالذات؟ لماذا؟ ليه في اليوم ده بالذات؟ لأن الإسلاميين قالوا أنهم سيخرجون لكذا، وإن كنت لا أؤيد هؤلاء ولا أؤيد هؤلاء، أنا لا أؤيد ما قام به الإخوان في هذا اليوم على الإطلاق، هذا حقي. لماذا؟ لأني لم أرى مصلحة ترتبت على ذلك، بل رأيت مفسدة ترتبت على ذلك. أيضا الطرف الآخر المعادي لهؤلاء يخرجون، ليسوا بصورة واحدة ولكن من خلال صور للتشتيت فضلا عن الاشتباك. والذي آلمني وجرح صدري وأنا أتابع بعد خطبة الجمعة، أرى طرفا قد دخل، يعني الكل مصور داخل البلطجي، داخل الحشرة، داخل المجرم، وبيخبل الوجه والوجه مكشوف. والله الولد ده لو عنده لحية الأمن لجابه في لحظة. أنا بقول لوزير الداخلية هو والجهاز الفاشل ده، والله العظيم لو الولد ده كان له لحية لجب في لمح البصر وما نام مع أمه وأبيه. لكن الولد شكله بلطجي، حتى السمت غير متعلم فاشل، حتى الزي زي بلطجي يعني غير يعني مرتب إلى آخر هذه الأمور. شايل طبنجة، مش خرطوش، طبنجة، شايل طبنجة وبيضرب في المليان، بيضرب في المليان، والشاشة مش سلطة عليه، الكاميرا مش سلطة عليه، شفناه مرة واثنين وثلاثة واربعة. يا وزير الداخلية الولد ده اسمه ايه؟ أبط عليه؟ الشرطة فين؟ والله العظيم أبدا ولا هيقبض عليه ولا هيتجاب ولا هيتقدم. طب الباقيين اللي كانوا معايا اللي بيضربوا خرطوش؟ ما في على الإطلاق، ما في على الإطلاق. كأنها بترجعني لعهد للأسف كان كثير من البعض من هذا الجهاز ومن الشرطة وغيرهم بيشتغلوا سمسرة لتجار المخدرات، يعني والبعض الآخر سمسرة لحرمية السيارات. لكن انت عايز تجيب عربيتك، خل اتصل بالرقم ده. ليه بيطرده هو بقرشين؟ بلا يقول لك ما قبض عليه، لا خد خلص معاه. يا جماعة يعني أنا بقول لكم أمور عجيبة. يعني في مدينة بجواري واحد عنده سيارة، سيارة قيمة 300 ألف جنيه، شوية بلطجية كاملة من 6 أيام قوم كبلوا عليها يعني غاز، غرقوها غاز، خرج يبص من النافذة قالوا شوف يا 10,000 جنيه يعني احرق لك العربية. قال أدفع تاني، راحوا له الورشة ناخد العربية دي ترفع 20,000 جنيه مش بتاعتي بصلح. قالوا له طيب احنا جايين لك تاني، راح قال له بقوا 30,000 جنيه، راح لضابط. الضابط قال له بقول لك ايه، ما اقدرش اعمل حاجه، روح سوق امورك معاهم. لا 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 لا، زي اللي قاعد يصور لي الوقت المتظاهرين، شغلتك جايب لي كاميرا وقاعد تصور؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ اللي عايز اقوله بقول لوزير الداخليه، يا رجل يعني ان كنت على قدر المسؤوليه، ان كان فيك ذره مع احترامي من حرفيه او من مهنيه، تعال امسك لي الولد ده، اهي مسوره جايباه تماما. الله، طب يا اللي واقفين هناك من الداخليه، يا اللي انتم احترامي من الجهاز امن الامن الوطني، عملتوا ايه؟ ما في على الاطلاق. لكن العيال بتوع حركه احرار امسك في لحظه، ما شفناش التهم ايه، على طول احلق الدقن، احلق الشعر، اعمل اعمل. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ده مصيبه، مصيبه. بلد من غير قيادة، لا دولة، لا دولة. ولذلك الفوضى اعترتنا، يدمر بعضنا بعضا، يكره بعضنا بعضا، يسطو بعضنا على بعض، يغتصب بعضنا مال بعض، إلى آخر ما نعيش فيه من غابة قبيحة والعياذ بالله جل وعلا. طيب وبعدين في نقطة أنا بقولها للشباب اللي بيطلعوا ولك إحنا الديمقراطيين، والولد يطلع مع مقدمة البرنامج أو مقدم البرنامج الناشط السياسي فلان، أسأل عنه لك ما خدش الدبلوم الفني، يعني ما خدش ثانوية فنية، وبعدين عامل لي كارنيه انه حاصل على كلية كذا، الله، وبعدين ولكن ساكن في بتاع في شبرا كده، يعني وبعدين بقى ساكن في المهندسين الحين. يا سلام، الله على كل شيء قدير. وبعدين الناشط السياسي، وهو أصلا بلطاجي، بلطاجي مش كده وبس. اما الناشط السياسي دي بيجي يرمي لي ملوتوف، اما الناشط السياسي دي بيروح مع احترامي يربط لي دراعه مره ويرمي اخر ملوتوف ويرمي نيران ويضرب ويعمل كل هذه الامور ويشتغل خرطوش. مال يا حبيبي، يعني انت بتطالب بالديمقراطيه؟ طب خليك انت اللي حكمتنا. اي ديمقراطيه تحكمنا بها؟ ديمقراطيه الملوتوف ولا ديمقراطيه الحرق ولا ديمقراطيه النصب والاحتيال ولا الديمقراطيه مع احترامي ما تروح تنام في مكان الله اعلم بحال؟ ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ يعني بصراحه احنا عايزين يعني في الشكل الانساني حتى نبقى زي الغرب، نبقى زي الغرب. ليه نقول زي الغرب؟ اليهود هم شوفوا بنا نتعلم حتى من اعدائنا، ما بيخرجوا المظاهره بيبقوا محتشدين في مكان عام بعيد، لا يقطعون طريقا ولا يغلقون هيئه ولا مؤسسة على الإطلاق ولا يتسببون في خسارة الدولة شيكلا واحدا أبدا، ما تخسرش شيكل. وبعدين بكل تحضر يرفعوا المطالب الدولة علم على الفور تتم الاستجابة، إنما عندنا لا، ما ينفعش تبقى كده. إزاي المظاهرة تبقى فيها الأدب دي، تبقى فيها الأخلاقيات دي؟ لا 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 لا، ده احنا واخدين على الفوضى، واخدين على الضجيج، واخدين على محترام السب، واخدين على كده. حتى يعني بقول لبعض الإعلاميين لما بتقعد ترافع عنده، اما بقعد يكتب مع احترامي امام مقر يكتب كلام عيب، بيكتب كلام عيب، حتى السب اللي بيتقال كلام عيب بالام في الاعراض والاخت والزوجه مع احترامي. لا يا اخي، كانت الديمقراطيه هي بالشكل الدني بتاعك اللي انت جاي بيه من بعض العشوائيات بالاخلاق الذميمه الدنيه دي، لا، تبا لهذه الديمقراطيه، تبا. انا ما بروح الاتحاد الاوروبي يعني مع احترامي ما تسمع ضجيجا على الإطلاق، لا من السيارات ولا من البشر، بل ترى يعني بشرا في غاية التحضر. تندم وتحزن إذا حينما أعود أرى غابة ظلم فيها الطيبون والبسطاء ومن لا يملكون الأظافر الطويلة على الإطلاق. يا جماعة، ما يجد مصر اللي بنتغنى بيه، ما يجد مصر اللي بنعد نقول مصريتنا حماها الله، ما يجد مصر على الإطلاق اللي التاريخ ذكرها بكل خير. لقد شوهها هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. طيب، في نقطة بعد كده، حتة النهاردة وأقرأها في الأخبار، إن يقول لك الأقباط زعلانين وعندهم حساسية من كلمة أقلية. لا لا لا، الإنسان يكون منصف، يعني ما يبالغش، ما يبالغش يعني كده، لا فش أي حاجة على الإطلاق، بمعنى بسيط جدا، هم جزء من هذا المجتمع، هم جزء من نسيج مصر. القبطي زي ما انا قعدت مع الاسبوع الماضي مع الانبا، هذا مصري، انا مصري، هو مواطن، انا مواطن، انا وهو بندافع عن الارض والعرض، خلاص ما في اكثر من كده. لكن ككلمه اقليه واكثريه، نعم اقليه واكثريه. ده حتى الانتخابات في دول العالم المتحضر تقوم به نسبه النجاح تبقى للاكثريه. يعني انا اديكم مثال، يعني كنتم تدعوا الديمقراطيه انها تخالف كده، بالعكس الديمقراطيه قائمه على كده. يعني دوله امريكا الأكثرية فيها نصارى، طيب هل تسمح أمريكا لرجل مسلم أن يصير رئيسا لها؟ ده سؤال أنا بسأله لكل المنصفين، هل أمريكا تسمح لرجل مسلم أن يقود زمامها؟ مستحيل، لا قانونا ولا قبولا ولا بأي صورة على الإطلاق. طيب فرنسا، هل تقبل فرنسا تلك الدولة الديمقراطية بأن يتبوأ مسلم زعامتها؟ مستحيل. إنجلترا مستحيل. طب تعال تل أبيب، هل تقبل تل أبيب أن يتبوأ مسلم زعامتها؟ مستحيل. لك لا، إحنا الأغلبية كذا، إحنا الأغلبية كذا. ليه عندنا في المسلمين نقول كيت؟ لا 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 لا، ده أسلوب مش صح على الإطلاق، ده مش أسلوب صح، عادي خالص. إحنا بنقول النسبة طبق الإحصائيات 97% مسلمين وعندي 3% أخبار، لكن في النهاية 100% مصريون، أسرة واحدة، الأسرة أسرة واحدة. وأنا أحزن لما تقعد تسلم لي إسلامي وغير إسلام، كذلك لما تقول لي مسلم وتقول لي قبطي، لا هذا مصري، هذا مصري وهذا مصري يعيش حياة كريمة. نعم، حتى الإسلام والذي أعطى لهم أكثر وأكثر، أعطاهم البر، أعطاهم القسط، أعطاهم الإحسان، والنبي أعطاهم الوصية الطيبة بهم لأعلى درجة،
ولذلك لا أرى حرجا في استعمال اللفظة. طيب بعد كده أدخل على الفقرة الثانية، الملف الشيعي بقى. الملف الشيعي كنا نقول حسن نصر اللات، حسن نصر اللات يا جماعة عدو من أعداء المسلمين، من أعداء الوطن، كان فيه فصيل معين لا يجعل منه زعيما وطنيا، لا، حتى أنهم أدخلوا صوره في المساجد ورفعوها على المنابر، وكانوا في خطبهم يتغنون بحسن نصر اللات. في النهاية الدكتور القرضاوي يعطي شهادته في هذا الجعفري الدموي الإرهابي، ويبين أنه إنسان متعصب جعفري، والعياذ بالله، من الذين يعتقدون بتحريف القرآن، من الذين يتهمون أم المؤمنين، من الذين يقولون بكفر بعد أربعة، من الذين يكفرون عوام المسلمين، إلى آخر هذه الأمور. حسن نصر الله كشف عنه القبيح. أول امبارح مقتل قيادي من حزب الله وعشرين من حركة حزب الله داخل حدود حمص. بمعنى آخر إن حزب الله بيقاتل في سوريا مع بشار الأسد، بيقتل مين؟ قاعد يقتل الأطفال، بيدبح الرضع، بيقتل النساء، بيقتل السوريين في ديارهم، طارق لبنان وراح يذبح السوريين في سوريا. حزب اللات والعزة بقيادة التعيس حسن نصر اللات، بقول لكم آخر خبر، الجيش الحر اشتبك مع فصيل كامل من حزب اللات والعزة في حمص، قتلوا قياديا من حزب اللات وقتلوا 20 من الحركة، يعني 21 قيادي و20 عاديين. عدد المجندين من حزب اللات والعزة من جنوب لبنان اللي بيقتلوا مع بشار داخل سوريا 9500 فرد، 9500 رافضي، 9500 رافضي خسيس بيقاتل في سوريا. وانا بقول لرئيس لبنان، يعني انا بستعجب، انت رئيس ازاي؟ انت رئيس ازاي يعني؟ رئيس ما اعرف انت الرئيس ولا حسن نصر اللات اللي رئيس. وبقول للرافضة انا هردها لكم قريب، اهو عند السفير الايراني لما سقط بين ايدينا في حلقتين في المناظرة، جايب حين يقول لك رفسنجاني، رفسنجاني هي نظرك الذي بصق قبل ذلك على قبر ابي بكر وعمر، اسأل الله ان يدمر شأنه. وانا بقول اهو انا جاهز، تقوله في خلال شهر انا جاهز، في خلال ساعة انا جاهز، في خلال يوم انا جاهز، في اي مكان انا جاهز. قول انت اليوم ايه بالضبط، وانا منتظر التحديد من السفارة التي اسأل الله ان يبيدها في مصر، السفارة الايرانية، واسأل الله ان يدمر، ان يدمر من يمكن للشيعة في مصر، واسأل الله الا يمكن لمن يساعد هؤلاء الروافض الذين يذبحون ابناء سوريا، الذين يذبحون الراكعين الساجدين المصلين الصوامين من أبناء سوريا بالليل والنهار. لو عندكم دم يا اللي بيتمكنوا للروافض، ما تأتيني الاتصالات يقول لي والله يا شيخ محمد والله العظيم، يجوا يكتفوا الأسرة الأب والأم بالحبال ويكتفوا الأولاد، وبعدين استهزاء يقوموا بدءين بالرضيع الصغير خالص قدام أمه وقدام أبوه وقدام الواقفين، ويبدأوا يذبحوه بدم بارد بالراحة ويصرخ، والولد بالسكينة يذبح ويتلذذ، أمه تصرخ، أبوه يصرخ، وبقية الأطفال يرتعوا لأن الدرج عليهم، يذبح ده ينتقل للثاني ينتقل للثالث. حتى البنات، البنت اللي عندها 8 سنوات يغتصبون البنت الصغيرة أمام أبويها. اللي عنده ذرة من مروءة أو ذرة من إسلام لا يمكن أن يضع يده في أيدي هؤلاء المجرمين ولو للحظة. اللي عنده ذرة أو أثار من دين أو عنده غيرة أو هو عالم أو واعظ أو داعية عارف اللي بيحصل ويسكت، أقول ليس في قلبه اللهم إلا النفاق. اللي يرى هذا الأمر ويرى ذبح أبنائنا في العراق على أيدي ميليشيات الملكي، ويرى الذبح في سوريا على أيدي الإيرانيين وعلى أيدي حزب الله، ويرضى بعلاقة مع هؤلاء، خيانة، لا أقول إلا أنها خيانة. وتمثيلية الملكي يقول لك أنا بفتش طيارة إيرانية، فتش مين؟ إما تكون طيارة جايبة أغذية يفتش في عالم، بفتش طيارة إيران، وبقية الكل رايح حامل سلاح لإيران. إحنا بنلعب لعبة سغماية، لعبة وقحة ودميمة. خلاصة الأمور على أساس الحلقة تقريبا الوقت بتاعها انتهى، فأنا بقول للشعب المصري كفانا، كفانا ما نحن فيه. الجسد المصري بينزف بالليل والنهار، الجسد المصري بيخسر مليارات بالليل والنهار، الشعب المصري بحاجة إلى تعليم وثقافة يا جماعة، بحاجة إلى تعليم وثقافة، لأن البلطجة هذه ما نشأت إلا عن الجهل والتخلف وعدم العلم. يا جماعة مجتمعنا بحاجة إلى النخبة، مجتمعنا بحاجة إلى العلماء، مجتمعنا بحاجة إلى الكل، إلى المدرسين، إلى المثقفين. مصر بحاجة إلى الاعتصام والوئام، مصر بحاجة إلى التوحد الآن، وليست على الإطلاق بحاجة إلى كثرة التفشيل وإلى كثرة التفريقة وإلى كثرة النزاع. وأذكركم بقول ربي جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا. يا مصريين ولا تنازعوا، يا مصريين في النهاية ولا تنازعوا فتفشلوا، وإحنا فشلين فشلين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي نهاية الحلقة أود أن أعتذر عن الجمعة القادمة لأني في سفر للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن شاء الله جل وعلا، ثم نعاود. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من الجهال والبلطجية والفاسدين والمغرضين والعملاء، أسأل الله جل وعلا أن يصب عليها الخير صبا ولا يجعل عيشها كدا كدا. غفر الله لي ولكم، أنا لا أكره أحدا، أنا أحب المصريين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.